بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كلامنا فعلا في بيان أقسام المشهورات. بعد أن عرفنا معنى المشهورات بالمعنى الأعم والأخص، الآن المصنف يريد يبين أقسام المشهورات. قال: اعلم إن المشهورات قد تكون مطلقة، وهي المشهورات عند الجميع. الإطلاق بمعنى أنه الشهرة والذياع والمعروفية لهذه القضايا هي معروفة عند الجميع، والجميع متسالم على كونها مشهورة، وقد تكون محدودة. الجميع يقصد بجميع العقلاء، جميع الناس، وقد تكون محدودة، يعني خلاف المطلقة. محدودة يعني مقيدة، معينة بقوم خاصين، مثلا صنف خاص من العلماء، بطبقة خاصة من المفكرين، هذا نسميها مشهورة، لكن شهرتها محدودة، يعني ذياعها وانتشارها محدود بحدود هذا القوم أو الصنف، وهي المشهورة عند قوم دون قوم. نعم، كشهرة، الآن المصنف يعطينا مثال علمي، كشهرة امتناع التسلسل عند المتكلمين. التسلسل واضح عندنا، هو توقف الشيء على الآخر، يعني ألف يتوقف على باء، وباء يتوقف على جين، وجين يتوقف على دال، وهكذا. هذا سمي تسلسل الباطل. التسلسل باطل وبطلانه معروف بضرورة العقل، ويمتنع وقوعه لكونه باطل، ولكن امتناع التسلسل وبطلانه ليس مشهور عند جميع الناس، بل حتى مو عند جميع العلماء، إنما هو باطل عند المتكلمين. ما هو يعني؟ فقط في قوم المتكلمين اللي يخوضون علم الكلام، اللي اختصاصهم المواضيع الكلامية مثل المبدأ والميعاد وثبوت النبوة والإمامة والعدالة وما شبه ذلك. هذا من خلال المصنف يريد يشير إلى خلاف موجود بين العلماء المتكلمين والفلاسفة. الفلاسفة هم العلماء اللي يدرسون علم الفلسفة، علم الوجود والعدم، في شرائط استحالة التسلسل. الحكماء اللي هم الفلاسفة ذكروا ثلاث شروط لاستحالة التسلسل، وإن شاء الله راح تدرسوها في علم الفلسفة في بداية الحكمة. لكن هذه الشروط اللي ذكروها لحصول امتناع واستحالة التسلسل أنكر بعضها جملة من المتكلمين، لأن عندهم التسلسل الفاقد للشرائط مستحيل. يعني يعني الفلاسفة عندهم التسلسل مو مطلقا باطل، فقط اللي تتوفر بشروط ثلاثة هم يذكروها، احنا ما نريد نتعرض إلها لأن إن شاء الله تدرسوها. فالفلاسفة عندهم بعض التسلسل جائز وبعضه باطل، أما المتكلمين فعندهم التسلسل مطلقا باطل، مشهور عندهم، ذائع، معروف أنه التسلسل سواء كان موجود بهذه الشروط اللي ذكرها الفلاسفة والحكماء أو كان فاقد إلها هو باطل مستحيل ممتنع. فلهذا بعض الحكماء عند التسلسل ليس مطلقا مستحيل. إذن مسألة امتناع التسلسل كقضية مشهورة، هي مشهورة عدماً عند المتكلمين اللي يقولون بطلان التسلسل مطلقا، أصبح شائع مشهور ذائع عندهم هذا الأمر، وإلا هذا الأمر استحالة التسلسل ليس مشهور عند الفلاسفة، لأن كثير منهم يقولون بوقوعه في بعض الموارد. نعم، وتنقسم أيضا يعني المشهورات إلى، طبعا المصنف بالهامش ذكرنا أنه المشهورات أيضا فيها تقسيم آخر، حقيقية وظاهرية وشبيهة بالمشهورات، بس يقول إحنا راح نأجل ذكرها في صناعة الجدل، لأن بالجدل الشخص اللي يستعمل قياس الجدل وصناعة الجدل يستعمل قضايا مشهورة في قياسه. هناك المصنف راح يتعرض يقول هاي القضايا المشهورة اللي تستخدم في صناعة الجدل تارة تكون حقيقية وأخرى تكون ظاهرية وأخرى شبيهة بالمشهورات. إن شاء الله هناك المصنف راح يتعرض ويزيدها توضيح. وتنقسم أيضا إلى جملة أقسام بحسب اختلاف أسباب الشهرة. هسه الآن صار عندنا المشهورات على أساس القسمة، تارة أساس القسمة يكون بيها الشهرة عند الجميع أو البعض، فهي راح تنقسم إلى مشهورات مطلقة ومشهورات محدودة. هذا تقسيم. وإذا قسمناها على أساس اختلاف أسباب الشهرة، يعني ما هو سبب الشهرة، إحنا نجد أنه بعض آراء العقلاء قد تتطابق على قضية، قد تشتهر عندهم، لكن أكو إلها سبب، أكو إلها علة. ما هي العلة والسبب في تطابق آراء العقلاء في تلك القضية؟ فرح نقسم الآن المشهورات إلى تقسيم حسب أسباب الشهرة. مرة سبب الشهرة كونها حق جلي، مرة سبب الشهرة تطابق آراء العقلاء، مرة سبب الشهرة كونها من الأمور والآراء من الخلقيات والآراء المحمودة، تارة سبب الشهرة كونها انفعال يقبل الجمهور، وتارة سبب الشهرة كونه عادة معروفة عند الناس فلهذا ماذا اشتهرت، وتارة يكون سبب شهرة الشهرة سبب الاستقراء. نعم، فلهذا راح نقسمها إلى الواجبات بالقبول، تأديبات الصلاحية، الخلقيات والانفعاليات والعاديات والاستقرائيات. هذا التقسيم الأساس باختلاف أسباب الشهرة، يعني ما هي العلة والسبب في وقوع الشهرة. أولا هذا التقسيم لأقسام المشهورات بهاي الموارد الستة، المصنف يقول هو معروف بحسب الاستقراء، يعني القسمة الحاصرة إلى يا قسمة استقرائية، يعني بسبب التتبع التصفح لتطابق آراء العقلاء وجدنا أنه أسبابهم أو عللهم في تطابق آراءهم واحدة من هذه الموارد الستة، بس هذا ما يمنع وجود قسم سابع غاية الأمر إحنا ما مطلعين عليه. نعم، فلهذا وهذا معنى حسب الاستقراء، يعني القسمة استقرائية ما يمنع من وجود قسم سابع غاية الأمر إحنا ما اطلعنا عليه أثناء تتبعنا وتصفحنا. ويمكن عد أكثرها كما يلي: أولا الواجبات القبول، يعني ما يجب على الناس قبولها وماذا يلزم على الناس أن يقبلوها، وهي ما كان السبب في شهرتها، يعني السبب في ذياعها وتطابق آراء العقلاء عليها، كونها حق جليا، يعني هي أمر حق، يعني صدق، جليا يعني واضح، صدقها واضح، حق جليا، فيتطابق من أجل ذلك، يعني بسببه بعلته، لأجل كونها حقا جليا وصدقا واضحا يتطابق عليها آراء العقلاء ويعترف بها جميع العقلاء، مثل منو؟ الأوليات اللي مرت علينا، الكل أعظم من الجزء، استحاد اجتماع النقيضين، الظرف أو سامع المظروف، متذكرها أخوتي، استحال وجود المعلول بدون علة، الاستحال تقدم المعلول على علته، ها كلها أوليات. هذه طبعا حق جلي، يعني بها صدق واضح، لذلك اتطابقت عليها آراء العقلاء واعترفوا بها، فلذلك أصبحت مشهورة ذائعة وقدت من أقسام المشهورات، وسموها بالواجبات القبول، يعني يلزم قبولها لأن صدقها واضح، يلزم قبولها لأن صدقها واضح، فيسموها واجبات القبول. اثنين الفطريات، هاي ما قلنا الاثنين خمس العشرة، الاثنين نصف الأربعة، صحيح، هذه أيضا تعود من نوع الفطريات، يعني الصدق واضح بها جلي. ونحوهما غير الأوليات والفطريات، مثل منه؟ مثل المشاهدات، النار حارة والثلج بارد، والسماء فوقنا والأرض تحتنا، هذني يعني لازم أنت تقبل بصدقهن، لأن صدقهن ماذا به؟ حق واضح، صدق جلي، فلهذا هي مشهورة وذائعة بسبب كونها تطابق آراء العقلاء عليها، لأجل كونها صدق واضح. قال: وهي التي تسمى بالمشهورات بحسب المعنى الأعم. إذا تذكرون إحنا من قسمنا المشهورات بالمعنى الأعم، قلنا تشمل الأوليات والفطريات، سماها مشهورة بالمعنى الأعم، قلنا شنو السبب؟ لأن قلنا إلها واقع وراء انطباق العقلاء عليها، يعني قبل لي العقلاء تطابق آراءها عليها وتشتهر وتذيع عندهم، هي صدقها إلى واقع ثابت، فلهذا اسموها بالمشهورات بالمعنى الأعم، مو مثل المشهورات بالمعنى الأخص مثل حسن العدل وقبح الظلم، هذا قلنا ما إلى واقع وراء الكلام، إنما واقعيته بنفس شهرته، بنفس تطابق آراء العقلاء عليه. لاحظتوا أخوتي؟ فلهذا قال: وهي التي تسمى بالمشهورات بحسب المعنى الأعم، يعني اللي لها واقع وراء انطباق آراء العقلاء عليها كما تقدم. تقدم وين؟ عندما بينا معني المشهورات، قلنا أكو مشهورات بالمعنى العام ومشهورات بالمعنى الأخص من جهة عموم الاعتراف بها، يعني عامة الناس والعقلاء اعترفوا وقبلوها، فلهذا شاعت وذاعت. هاي أولا. اثنين، بعض المشهورات تسمى بالتأديبات الصلاحية، وهي وتسمى أيضا بالمحمودات أو الآراء المحمودة، وهي ما تطابقت عليها الآراء من أجل قضاء المصلحة العامة. يعني شنو سبب شهرتها وذياعها وتطابق آراء العقلاء عليها؟ إن فيها قضاء للمصلحة العامة. المصلحة العامة يعني تعطي فائدة ومنفعة لعامة الناس، هي تقتضي وتستدعي وجود مصلحة ومنفعة للناس، لهذا اللي يفعلها يكون ممدوح ومحمود، فسموها آراء المحمودة أو المحمودات، واللي يتركها شي يكون مذموم لدى العقلاء. نعم، واللي بمصلحة ومنفعة عامة للناس يعني هذا يسموه تأديبيات. الأدب يعني السلوك، الأدب والسلوك اللي يجب ينبغي للناس أن يسيرون عليه، ما هو؟ هو ما فيه المنفعة والمصلحة لعامة الناس، ويعبرون عنه بالصلاحية لأن به صلاح ومنفعة الناس، للحكم بها باعتبار أن بها حفظ النظام. الآن راح نذكر إن شاء الله أمثلة عليها. مثل منه حفظ النظام؟ يعني انتظام الحياة واستقرارها وعدم حصول الهرج والمرج مثلا، والسلب والقتل مثلا، وسلب الحقوق والسرقة. نعم، هاي أولا. اثنين، أيضا المصلحة العامة اللي توفرها هاي القضايا هي بقاء النوع، يعني استمرار النوع الإنساني من دون إفساده أو إهلاكه، هذا يسمو بقاء النوع. كقضية حسن العدل وقبح الظلم. حسن العدل وقبح الظلم مشهورة، شنو سبب شهرتها؟ تدخل باب التأديبات الصلاحية، هي من الآراء المحمودة اللي فاعلها ممدوح ومحمود وتاركها مذموم لدى العقلاء، فلهذا قلنا إن العدل هو حسن اللي فعله ممدوح ومحمود، والقبح والظلم قبيح يعني مذموم، اللي فعله شي يكون مذموم لدى العقلاء. هذا حسن العدل وقبح الظلم، هو على هاي القضية ينحفظ النظام، كل ما يكون عدل موجود النظام يصير صحيح، كل ما الظلم ينترك ويستقبح النظام يصير وينحفظ نوع الإنسان. وإلا إذا اشتهر الظلم راح انتظام الحياة ما يكون مستقر، والإنسان قد يقتل فما يبقى نوعه. ومعنى حسن العدل إن فاعله ممدوح لدى العقلاء، يعني من يفعل الصدق الأمانة مثلا، الصدق والأمانة هذا نسميها أفعال فيها حسن، لأن صاحبها من يفعلها يمدح لدى الإنصاف الظالم، إنصاف المظلوم من الظالم، هذا أمر حسن. إرجاع الحقوق إلى أهلها، هاي أمور تدخل في حسن العدل. وقبح الظلم إنك تسجن مثلا وتسرق وتقتل وتستولي على حقوق الآخرين، تستعمل ملكياته في غير حق، هذا كله ظلم، هذا يفسد النظام وما يبقي النوع. ومعنى قبح الظلم إن فاعله مذموم لديهم، يعني لدى العقلاء، وهذا يحتاج إلى التوضيح والبيان. فنقول المصنف راح يقدم مقدمة يريد من خلالها يبين أن حسن العدل موجود بذاتيات الأفعال، والقبح قبح الظلم موجود بذاتياته، يريد يبين مسألة الحسن والتقبيح الذاتي، يعني بعض الأفعال هي بذاتها حسنة وبعض الأفعال هي بذاتها ماذا؟ قبيحة. فالحسن والقبح جاءها من ذاتياتها، مو لأن الشارع أمر بها فكانت حسنة، أو إن الشارع نهى عنها فكانت قبيحة. هذا اللي يسموه مسألة الحسن والقبح الشرعيين، لأن وقع خلاف. العدلية يقولون الأفعال بها حسن وقبح بذاتها، فيسموهم أصحاب مسألة التحسين والتقبيح العقليين، يعني يقولون العقل يحكم إنه الأشياء بذاتها والأفعال بذاتها بها حسن وقبح. وأهل والأشاعرة من أهل العامة قالوا إن الحسن والقبح ما موجود بذاتيات الأشياء، إنما هذا أصبح حسن لأن الشارع أمر به فلهذا كان حسناً، مثل الصدق والأمانة والوفاء، وهذا أصبح قبيحاً مثل الظلم والسرقة وغصب الحقوق، هذا لأن الشارع نهى أن أصبح قبيح. يعني الحسن والقبح من أتى؟ من الشارع. فيسموهم أصحاب مسألة التحسين والتقبيح الشرعيين. المصنف أولاً راح يقدم مقدمة من خلالها يتمهد أنه يثبت أنه الحسن والقبح موجود بذاتيات الأفعال، إن حتى من خلال شيء يثبت أن العدل عنده حسن والظلم عنده قبح بذاته، فلهذا كان سبب لشهرته لأنه مما يحفظ النظام ويبقي النوع. إن الإنسان إذا أحسن إليه أحدا بفعل يلائم مصلحته الشخصية، يعني شخص مثلا علمك درسك أحسن إليك، قدم لك إحسان، قدم لك منفعة لمصلحتك الشخصية، أو مثلا شخص ساعدك بمبلغ من المال لقضاء حاجتك، أو شخص ساعدك في إيصالك إلى الطبيب ونقلك عندما كنت مريض، هذا إحسان، قدم لك إحسان. أنت شو تقابل إحسانه؟ لو بإحسان لو بجزاء لو على الأقل بالشكر، تشكر على ذلك، فإنه يعني المحسن إليه يثير في نفسه الرضا عنه. هذا المحسن إليه يرضى عن هذا المحسن اللي قدم له هذا الإحسان، فيدعوه ذلك إلى جزائه. يعني هذا الإحسان يدعو المحسن إليه أن يجازي المحسن بإحسانه، يعني قابل بمن بنفس المنفعة بنفس المصلحة يؤدي له خدمة، وأقل مراتبه يعني أقل مراتب الإحسان المدح على فعله، يكون يمدحه يشكره يثني عليه يحمده، هذا أقل شيء. وإذا أساء إليه أحد بفعل لا يلائم مصلحته الشخصية، يعني شخص يجي يغتصب دارك، يسرق أموالك، يقتل ابنك، أو يضرب أحد من أقربائك ظلما، أو يحبسه أو يسجنه، هذا إساءة، هاي الإساءة ما تمت لائم مصلحتك الشخصية لأن على خلافها. فهذا شنو الإساءة؟ شنو تولد عندك؟ فإنه يثير في نفسه السخط عليه، المساء إليه لا يرضى عن هذا المسيء ويتولد بنفسه سخط وعدم رضا عليه، فيدعوه ذلك إلى التشفي منه. يدعوه ذلك يعني يدعوه السخط إلى أنه يريد يشفى منه، يعني يريد يأخذ حقه منه، يريد ينتقم من عنده، إلى التشفي منه والانتقام. مثل ما أخذ أموالي راح أخذ أمواله، مثل ما غصب داري راح أخذ أملاكه، هذا يسموه التشفي والانتقام. وأقل مراتبه إذا ما يقدر يصيبه بالضرر مثل ما أصابه، ما يقدر يأخذ منه مثل ما أخذ منه، أقل مراتبه شو يفعل هذا المساء إليه؟ يذمه أو أقل مراتبه ذمه على فعله، يعني ذم أمام الناس، يتكلم عنه، يقول هذا سارق سرق أموالي، يقبحه. وكذلك الإنسان يصنع إذا أحسن أحد بفعل يلائم مصلحة العامة. المصنف بالبداية بدأ من المصلحة الشخصية، هسه راح يعممها لمن؟ للمصلحة العامة، من حفظ النظام الاجتماعي. مثلا لو بعض رجال الأمن قاموا بحفظ الأموال والممتلكات من اللصوص والسراق، هذا فعل ممدوح. لماذا؟ لأن قدموا بمصلحة عامة للناس وحفظوا بنظام المجتمع. أو إنك تجد مثلا شرطة المرور واقف ينظم سير الأشخاص والمركبات بانتظام، هذا جاي يقدم لك منفعة ومصلحة عامة، جاء لأن هو قائم على خدمة نظام السير. هذا أيضا يحتاج من عندنا أنه نمدحه على فعله. وكذلك إذا أدوا أي فعل يدخل في مسألة بقاء النوع الإنساني، مثلا لو عاقب أو سجن أهل العدل والأمن الظلمة أو السراق أو اللصوص، عاقبوهم سجنوهم، أو المعتدين على الناس أو أوقفوا الذين يقومون بقتل الناس، هذا جاي يقدم خدمة ومنفعة لمن؟ للمصلحة العامة. وهذا فعلهم ماذا؟ يساهم في بقاء النوع الإنساني، لأن أنت من تقتل القاتل، من تسجنه راح توقف القتل، من توقف السارق، من توقف الظالم اللي يسلب الحقوق، يتجاوز على المحترمات، هذا يبقي النوع الإنساني. فإنه يدعوه ذلك إلى جزائه، مثل ما أنت تجازي وتحسن وتمدح الفعل اللي يدخل لك منفعة شخصية، لابد الإنسان هم يجازي ويمدح ويحمد الفعل اللي يدخل في يلائم المصلحة العامة، ولا على الأقل يمدحه، يعني يثني عليه ويثني، يمدحه ويثني عليه إن فاعله ممدوح ومحمود. وإن لم يكن ذلك الفعل يعود بالنفع لشخص المادح، صحيح هو أنا مو بس إلي رجع المنفعة لشخص المادح، هو رجع كمنفعة ومصلحة عامة لجميع الناس. وإنما ذلك الجزاء لغاية حصول تلك المصلحة العامة. يعني إحنا ليش نجازي بالمدح والثناء؟ لأن حصلت مصلحة عامة بفعله التي تناله بوجه، وهذا الشخص المادح هو أحد العامة وفرد من أفراد المجموع اللي وصلت له المنفعة، نالته بوجه من الوجوه. وإذا أساء أحد بفعل لا يلائم المصلحة العامة، يعني شخص يسبب خراب وفساد، يخرب الأبنية العامة، يهدم المدارس، يغلق المشافي، يسبب اختلال النظام والسير، يقطع الطرق، يسلب، هذا طبعا راح يسبب مفسدة لمن؟ على المصلحة العامة، عامة الناس راح تتضرر من عنده، ويختلوا ويخلوا بالنظام، هذا يسبب اختلال نظام السير، قطع الطرق، وبعد يخل ويسيء لمن؟ إلى بقاء النوع، يقتل الناس، يسجنهم، يوقع الضرر البدني بهم، هذا ما يبقي النوع. فإن ذلك يدعوه إلى جزائه بذمه. لون جازي بإيقاف إساءته، لا على الأقل إذا ما قدرنا عليه ماذا نفعل؟ نذمه على الأقل، هذا أقل التقادير. وإن لم يكن يعود ذلك الفعل بالضرر على شخص الذام، يعني الشخص اللي ذمه بالحقيقة أنت من ذمية هذا الشخص المقابل المسيء، هو المسيء ما سائلك أنت كمنفعة خلاف شخصك، إنما أسأل المجموع، بس أنت واحد منهم، الإساءة والضرر الراجع على المجموع ترجع عليه كواحد منهم. فلهذا يقول المصنف حتى لو لم يكن يعود ذلك الفعل بالضرر على شخص الذام، وإنما ذلك يعني الذم لغرض دفع المفسدة العامة اللي ينال ضررها بوجه، باعتبارك التفرد من أفراد المجموع، أحد الأيام هم رح يقع الضرر عليك، رح ينقطع السير عليك، رح يقتل أحد أقاربك أو أبنائك، فرح يرجع الضرر عليك بوجه من الوجوه. والآن المصنف هاي كلها جاي يقدمها مقدمة حتى وين يدخل؟ يدخل إلى هاي المسألة اللي ذكرناها، إنه أكو بعض الأفعال حسنها وقبوحها بذاتها، فلهذا اشتهرت بذلك. وكل عاقل يحصل له هذا الداعي للمدح والذم لغرض تحصيل تلك الغاية العامة اللي هي حفظ النظام وبقاء النوع، وهذه القضايا التي تطابقت عليها آراء العقلاء من المدح والذم لأجل تحصيل المصلحة العامة تسمى بالآراء المحمودة، أو يسموها التأديبات الصلاحية، لأن بالمدح والذم راح تؤدب الأفراد وبتوجيههم الوجهة الصحيحة، يسموها صلاحية، تصلحهم بالوقوف أمامهم فيما يرتكبون من أفعال مخلة بالنظام. فإذا إذا كان سبب آراء تطابق آراء العقلاء والشهرة والذياع في بعض القضايا راجعة للمدح والذم لغرض تحصيل غاية عامة، هذا شو نسميها؟ الآراء المحمودة، أو تريد تسميها التأديبات الصلاحية، وهي لا واقع لها وراء تطابق العقلاء، يعني ما إلها واقع حقيقي وراء تطابق آراء العقلاء، يعني حتى إذا لم يكن هناك عقلاء تتطابق آراءهم عليها، أو لم يكن هناك نظام وحفظ نوع إنساني وبقائها، لو كان هكذا فبعد لا معنى لهاي القضايا. تلاحظون أخوتي شنو الفرق بين هاي الأوليات أو أو ماذا المشهورات بالمعنى الأعم؟ شنو الفرق بينها عن هذه المشهورات بالمعنى الأعم من ضمنها التأديبات الصلاحية؟ تلك إلها واقع قبل تطابق آراء العقلاء عليها، إلها واقع. أما هذه الآراء المحمودة والتأديبات الصلاحية، حسن العدل قبح الظلم، ما إلها واقع قبل تطابق آراء العقلاء عليها، إنما واقعها بنفس شهرتها، بنفس ذياعها، بنفس تطابق آراء العقلاء عليها. لهذا المصنف يقول هي ما إلها واقع حقيقي وراء تطابق آراء العقلاء. يعني شنو يعني ذلك؟ يعني إذا لم يكن هناك عقلاء، لم يكن هناك نظام وحفظ النوع الإنساني وبقاء بعد، لا معنى لهذه القضايا، ما إلها معنى، لأن معناها من جاء؟ من تطابق آراء العقلاء، من حفظ النظام، من بقاء النوع الإنساني. فلهذا أصبحت مشهورة وذاعت واشتهرت، وسبب تطابق آراءهم شعورهم جميعا بما في ذلك من المصلحة العامة، بها مصلحة عامة لازم تطابق آراءهم عقلاءهم على المدح والذم فيها. وهذا هو معنى التحسين والتقبيح العقليين. يعني شنو معنى؟ يعني بعض الأفعال فيها حسن بذاتها وقبح بمن؟ بذاتها. نفس القتل بغير حق هو ماذا؟ بقبح ومذموم. نفس العدل، نفس العدل وإنصاف الناس ورجاع حقوقهم هو بماذا؟ حسن. لهذا حتى والدليل على ذلك، لعل سائل يسأل يقول الدليل على ذلك أنه نرى أن العدل عنده حسن حتى عند بعض الأقوام والناس اللي ما عندهم شرائع سماوية مثل الكفرة، بس من تحسن إليه يمدحك، من تعدل وترجع له حقه يحمدك. هذا شنو معناه؟ بس من الظلمة، هو كافر، من الظلمة ومن تأخذ حقوقه يذمك ويقبحك وما يقبل منك هذا الفعل. هو شنو اللي دفع على تقبيحك وظلمك؟ الشرع؟ لا، هو أصلا كافر. فهذا شيء يدل لأنه هذا المقابل اللي هو الكافر جاي يحس أنه هاي الأفعال بذاتها أكو بها ماذا؟ حسن. هاي الأفعال بذاتها بها قبح. فلهذا وقع خلاف في إثباتهما بين الأشاعرة والعدلية. الأشاعرة هم المذهب العام لأهل العامة، وسميوا بالأشاعرة لأن يتبعون أبو الحسن الأشعري، أحد المتكلمين اللي كان مشهور في زمان بداية العهد الأموي والعباسي. كان أبو حسن الأشعري يتبعون مذهبه. الأشاعرة شو يقولون؟ التحسين والتقبيح شرعي مو عقلي. والعدلية، العدلية منهم الإمامية والمعتزلة، سموا بالعدلية لأنهم يقولون إن العدل أصل من أصول الدين. طبعا الأشاعرة يقولون العدل صفة من صفات الله وليس هو أصل من أصول الدين. فلهذا فقط الإمامية والمعتزلة يقولون إن العدل أصل من أصول الدين، فلهذا اسمهم بالعدلية. بس سبب تسميتهم للعدلية مو لأجل هذا، من مسألة إن العدل حسن والظلم قبيح. العدلية ما هو رأيهم؟ قالوا إن الأفعال لها حسن وقبح في حد نفسها وذاتها، يدركهما العقل قبل أن يفرض حكم الشارع عليها. يعني إحنا نعرف الصدق هو حسن قبل يقول إن الشارع أصدقه، أو قبل ما يأمرنا يقول عليكم بالصدق، أو يقول كونوا مع الصادقين. أو كذلك نعرف إنه الكذب مذموم وقبيح قبل ينهان الشارع عنه أو يقلنا وإياكم والكذب. إذن الحسن والقبح موجود في حد نفس وذات الأفعال اللي يدركها العقل قبل أن يفرض حكم الشارع عليها، والشارع لا يأمر إلا بما هو حسن ولا ينهى إلا بما هو قبيح. فإذن الحسن والقبح هو منشأ الحكم، وأفعال الله سبحانه وتعالى هي محض العدل والحسن، وهو منزه عن فعل كل قبيح. فلذلك لا تصدر منه معاقبة للمطيع أو إثابة للعاصي، لأن هذا خلاف العدل، فلهذا اسموهم بالعدلية. أما الأشاعرة ذهبوا أن الأفعال ليست لها ذلك، يعني ما إلها حسن وقبح بذاتها، بل الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع. الحسن إذا حسنه الشارع والقبيح قبيح إذا قبحه الشارع. ويقولون لو إن الشارع حسن قبيحا يكون حسنا، وقبح حسنا يكون قبيحا. هذا تماديهم ومخالفتهم حتى للأمر العقلي الواضح. يقولون لو حسن الشارع ما قبحه سابقا أو قبح الشارع ما حسنه سابقا لم يكن ذلك ممتنعا، وسينقلب الأمر من القبيح إلى الحسن ومن الحسن إلى القبيح. وبعد ويقولون إن الله سبحانه وتعالى له أن يعاقب المطيع ويثيب العاصي لأنه قادر على كل شيء. فلهذا ما لهذا مقولتهم نفوا بها أن يكون العدل أصل من أصول الدين. وبذلك نعم نقول لهم كيف ذلك؟ يعني كيف الله إذا عاقب المطيع أو أثاب العاصي يكون هذا ليس قبيحا بل عدلا منه وحسنا؟ يقولون لأنه صدر منه. وإحنا ويتمسكون بدليل أنه إحنا ما إلنا عقولنا ما إلها إمكانية أو قدرة توجه المولى سبحانه أو تفرض عليه. طبعا هذا إن شاء الله أنتوا تدرسوا بالأصول، أصول المظفر الشيخ المصنف راح يبسط أكثر، ولعله مر عليكم أيضا في ماذا الباب 11 هم موجود مسألة الحسن والقبح في كتاب باب العدل، إن شاء الله تمرون عليه. إذن الخلاصة، المصنف من باب الكلام يجر الكلام يتعرض لمسألة التحسين والتقبيح العقليين والخلاف اللي وقع بين الأشاعرة والعدلية، فنفتهما الفرقة الأولى. من هم الفرقة الأولى؟ الأشاعرة نفوا أنه أكو تحسين وتقبيح عقلي، وأثبتتهما الثانية. من اللي أثبت أنه التحسين والتقبيح العقلي ذاتي؟ العدلية. فإذ يقول العدلية بالحسن والقبح العقليين يريدون أن الحسن والقبح من الآراء المحمودة والقضايا المشهورة اللي تطابقت عليها الآراء لما فيها من التأديبات الصلاحية، وقلنا هذه ليس لها واقع وراء تطابق الآراء العقلاء، إنما قلنا واقعها بنفس الاتفاق عليها. والمراد من العقل، إحنا الآن قلنا إنه العقل هو يكشف إنه هذا الفعل بحسن وإن هذا الفعل بقبح. المصنف يقول والمراد من العقل اللي يكتشف هذا الأمر إن إذ يقولون، منهم يقولون علماء الكلام ومنهم الفلاسفة يقولون إن العقل يحكم بحسن الشيء أو قبحه، هذا سمي العقل العملي. العقل يعني عنده بجانب من الإدراكات اللي يدرك حسن الشيء وقبحه، هذه مؤثرات ومدركات جانب العقل العملي. ويقابله العقل النظري. العقل النظري شنو؟ يدرك بعض الأشياء مما تنبغي أن تعلم مو تعمل. العقل اللي يدرك بعض الأشياء اللي ينبغي أن تعمل هذا يسموه عقل عملي، مثل عمل بعض الأفعال الحسنة وترك بعض الأفعال القبيحة. وجانب مدركات العقل اللي تدرك ما ينبغي أن يعلم وما إلى علاقة بالعمل، هذا نسميه جانب العقل النظري. والتفاوت بينهما إنما هو بتفاوت المدركات. يعني شنو الشيء اللي يريد يدركه العقل؟ يدركه يعني يحيط العلم به. وإلا العقل، ترى العقل هو أمر واحد، بس إحنا نسميه عملي ونظري باعتبارات. إذا كانت جهة نوع المدرك عملي نسمي عقل عملي، إذا كان نوع جهة المدرك اللي يريد يدركه ويعلم به العقل هو نظري علمي نسمي ماذا؟ العقل النظري العلمي. فالانقسام حقيقة هذا مو انقسام للعقل، هذا انقسام للمدركات. المدركات هي المنقسمة، يعني انقسام بالمقسم إليه مو بنفس العقل، وإلا العقل ترى هو واحد، بس إحنا من جنب نسميه نظري ومن جنب نسميه عملي. فإذا كان المدرك مما ينبغي أن يعلم، يعني يكون العقل يحيط العلم به، مثل قولهم الكل أعظم من الجزء الذي لا علاقة له بالعمل. طبعا هو ما له علاقة بالعمل مباشرة، يعني قضية الكل أعظم من الجزء هي مما ينبغي أن تعلم، يحاط بها العلم والمعرفة مو تعمل بالخارج. لكن الصدق، فعل الصدق يعمل بالخارج، ترك الكذب يعمل بالخارج، هذا عمل. إذا كان عمل هذا من اللي يدركه؟ العقل العملي. الأشياء اللي ما إلها علاقة بالعمل يسمى إدراكها عقلا نظريا، وإن كان المدرك مما ينبغي أن يفعل ويؤتى به، يعني يكون يقع بالخارج أو لا، مثل حسن العدل قبح الظلم، يسمى إدراكه ماذا؟ بالعقل العملي. هاي أخوتي تحفظوه، تعريف العقل النظري والعقل العملي أو الفرق بينهما بالتعريف والمثال. ومن هذا التقرير، هذا التقرير اللي عرضه المصنف واستعرضه، يظهر كيف اشتبه الأمر على من نفى الحسن والقبح. من هم اللي نفوا؟ الأشاعرة. مقاله هو ليس ذات عقلي إنما هو شرعي. في استدلالهم على ذلك الأشاعرة ماذا استدلوا؟ استدلوا بهذا الدليل، وهو قالوا: لو كان الحسن والقبح عقليين لما وقع التفاوت بين هذا الحكم وحكم العقل بأن الكل أعظم من الجزء. يعني يقولون لو كان الحسن والقبح عقلي وذاتي مثل ما تقولون، كان المفروض ما يقع اختلاف وتفاوت بين حسن العدل وقبح الظلم وحكم العقل بأن الكل أعظم من الجزء، في حين إنه نرى العقلاء ما اختلفوا في مسألة الكل أعظم من الجزء، بس اختلفوا في مسألة حسن العدل وقبح الظلم، هل هو ذاتي لو عقلي أو شرعي. يقولون لو كان كله هو عقلي ذاتي لما وقع به الاختلاف، ولا اشتهر وذاع عند كل الناس، ولا تطابقت الآراء عقلاء عليه، ولكن هذا الوقوع الاختلاف دليل على أنه مو عقلي مو ذاتي، ولا لو كان الحسن والقبح موجود بذاته لما اختلف فيه. وحكم العقل بأن الكل أعظم من الجزء الذي لم يقع به اختلاف، شنو السبب؟ قالوا لأن العلوم الضرورية يعني العقلية لا تفاوت بها، لو كان كلها يكتشفها العقل بعد ما يختلف بها الناس، لا يختلف فيها، لأن الأحكام العقل ما يقع بها اختلاف، مو صحيح؟ ولكن لا شك بوقوع التفاوت بين الحكمين. لا شك يعني لا ريب أنه الاختلاف والتفاوت وقع بين الحكمين، بين حكم أن الكل أعظم من الجزء، وبين أن العدل له حسن والظلم هو قبيح. طبعا هذا طبعا الدليل اللي استدلوا به يسموه من نوع القياس الاستثنائي، لو كان كذا لو كان كذا لما كان كذا، ولكنه وقع كذا إذن فهو كذا. هذا سموه دليل من نوع القياس الاستثنائي الاتصالي، وهم استثنوا نقيض التالي لينتج نقيض المقدم. يعني قالوا لو كان الحسن والقبح عقلية لما وقع التفاوت بين هذا الحكم وحكم الكل بأنه أعظم من الجزء، ولكنه وقع التفاوت إذن هو ليس حسن وقبح عقلي. يعني يقولون التالي باطل لوقوع الاختلاف بين مسألة العدل حسن والظلم قبيح، وعدم وقوع في مسألة الكل أعظم من الجزء، هذا وقوع التفاوت بين القضيتين لا يكون ما حكم به العقل على نمط واحد، فلذلك هو ليس ذات عقلي. المصنف يقول وقد غفلوا في استدلالهم، وقعوا في غفلة، عدم التفات، عدم تفطن، عدم انتباه. لماذا؟ لأنهم قاسوا قضية الحسن والقبح على مثل قضية الكل أعظم من الجزء. لأن احنا قلنا الحسن والقبح، حسن العدل وقبح الظلم، هذا منه اللي يدركه؟ يا عقل العملي. والكل أعظم من الجزء هذا منه اللي يدركه؟ يا العقل النظري. هم ما فرقوا بين العقل، ما يدركه العقل النظري والعقل العملي، فوقعوا بالاشتباه والغفلة، وكأنهم ظنوا أن كل ما حكم به العقل فهو من الضروريات، يعني يكون من الواضحات البديهيات وجميع الناس ما يقع بيناتهم اختلاف فيها، حتى يكون علوم ضرورية عقلية ماكو تفاوت ماكو اختلاف بين الناس بها، مع أن قضية الحسن والقبح من المشهورات بالمعنى الأخص. شنو يعني المشهورات بالمعنى الأخص؟ يعني ما إلها واقع قبل تطابق آراء العقلاء عليها، إنما واقعها بنفس شهرتها وذياعها وتطابق آراء العقلاء عليها، هو هذا المشهور بالمعنى الأخص اللي ذكرناه. وبين قسم المحمودات الخاصة، يعني اللي يتوقف عليها حفظ النظام وحفظ نوع الإنسان، فلهذا طابقت عليها آراء العقلاء، هي من الآراء المحمودة من التأديبات الصلاحية، والحاكم بها منه العقل العملي. أما قضية الكل أعظم من الجزء اللي الأشاعرة قاسوا مسألة الحسن والقبح عليها، هذا قياس مع الفارق أنه قضية الكل أعظم من الجزء، هاي من الضروريات الأولية. الضروريات يعني شنو؟ يعني من الأمور العقلية اللي يدركها كل الناس، هاي أولا، لهذا احنا سميناها أولية، كل الناس تدركها، هي ضرورية يعني بديهية، وأولية يعني يكفي فيها فقط تصور الموضوع والمحمول للصدق والحكم بها، والحاكم بها هو منه؟ العقل النظري، لأن هي مما ينبغي أن تعلم، مو مما ينبغي أن تعمل، وأكو فرق بين المدركات. طبعا أهل الأشاعرة ما عندهم قيمة للعقل وما يعطوا حجية، فلهذا أصلا ما يقسموا إلى عقل نظري وعقل منه عملي. ها إحنا فقط العدلية نعطي قيمة للعقل وحكمه ونقسمه إلى عقل نظري وعقل منه عملي. نعم، وقد تقدم الفرق بين العقلين، كما لهذا إحنا فائدة التفريق بين العقلين مهمة حتى نبين خطأ واشتباه الأشاعرة. كما تقدم الفرق بين المشهورات والضروريات، شنو الفرق تذكرونه؟ قلنا المشهورات ما إلها واقع وراء تطابق آراء العقلاء، مو مثل الضروريات، الضروريات إلها واقع وراء تطابق آراء العقلاء، هذا الفرق بيناتهم. وهم قاسوا المشهور على من؟ على الضروري، وكو فرق بيناتهم، فرق واسع، فكان قياسهم قياسا مع الفارق العظيم يعني الكبير المتفاوت. القضية الشرطية المتصلة اللي وقعت بقياسهم ممنوعة، لأنه انتفاء الملازمة فيما بين المقدم والتالي اللي ذكره، والتفاوت واقع بينهما لا محالة، لأن أحدهم إلى واقع وراء تطابق العقلاء اللي هو الضروري، والمشهور ما إلى واقع وراء تطابق العقلاء، ولا يضر هذا في كون الحسن والقبح عقليين. هذا اللي ذكره ما يضر، من يقيسون الحسن والقبح على الضروري ما يضر، لأن الحسن والقبح هو بذاته موجود بذات الأفعال، فإنه اختلط عليهم معنى العقل الحاكم في مثل هذه القضايا. هم شو تخيلوا حينما نقول العقل يحكم يدرك، لابد أن يكون هو العقل النظري، وأن القضية تكون من الضروريات وليس هم قالوا أنتم من تقولون أن العقل يحكم، يعني يحكم في قبال حكم الله، هذا اشتباههم، يقولون العقل ما إلى قدرة يحكم في قبال حكم الله. نعم، هذا اشتباه منهم. فإذن العقل الحاكم في مثل هذه القضايا فظنوه شيئا واحد، يعني اللي يدرك الأمور هو كلها واحد، عقل واحد، ما عندهم تقسيم للعقل النظري والعملي، كما هذا أولا، فلهذا وقعوا بهذا الاشتباه، وما فرقوا بين قضية حسن العدل وقبح الظلم والكل أعظم من الجزء، ما عرفوا أنه هذا مما ينبغي أن يعمل وهذا مما ينبغي أن يعلم، وهذا يدرك العقل العملي وهذا يدرك العقل النظري، كما لم يفرق بين المشهورات واليقينيات. المشهورات نقصد بها بالمعنى الأخص، ما لأنه العدل حسن والظلم ماذا؟ قبيح. وما فرقوا بين اليقينيات، اليقينيات منه؟ اللي هي الأوليات، مو قلنا الأوليات من قسم اليقينيات؟ الكل أعظم من الجزء، فحسبوهما شيئا واحدا مع أنهما قسمان متقابلان. يعني شنو متقابلان؟ ما يجتمعان، أحدهم إلى واقعية اللي هو اليقين الأولي، والآخر ما إلى واقعية وراء تطابق العقلاء اللي هو منه؟ المشهور بالمعنى الأخص. نعم، أما كلامنا إن شاء الله في الخلقيات إن شاء الله يأتي الحديث فيه، والحمد لله رب العالمين.